السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني قضية بتعمل انقلاب في حياة أي إنسان، بيدخل في قلبه الإحساس بهذه القضية، قضية الدار الآخرة. الناس كلها الوقت ماشية حزينة ومهمومة، بس اسأل ده مهموم ليه؟ هتلاقيها بسبب فلوس، ده مهموم ليه؟ بسبب ديون، ده مهموم ليه؟ بسبب مشكلة صحية، ده مهموم ليه؟ بسبب، طيب مين اللي ماشي مهموم بسبب أول ليلة في القبر؟ مين اللي ماشي مهموم بسبب مشكلة هيعد من على الصراط ولا لأ؟ هو ممكن ناس تعيش كده؟ الصحابة كانوا كده لما أبو طلحة دخل على أم سليم ووضع رأسه على رجلها وأخذ يبكي. بتبكي ليه؟ يعني أنت داخل وقاعد مع زوجتك، فأخذ يبكي فقال لها: أبكي لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أننا واردون من على الصراط وإن منكم إلا واردها، أخبرنا أننا واردون على الصراط ولم يخبرنا أننا صادرون من على شفير جهنم. قضية إن إخواننا يعني هم القلب واهتمام القلب بالدار الآخرة. الدار الآخرة كأننا نراها. عايزين نتكلم عن مشهد من مشاهد الدار الآخرة، يوم القيامة 50,000 سنة. 50,000 سنة ده قصة كبيرة جدا، يعني لو كل سنة نتكلم عنها في دقيقة احنا عايزين 50,000 دقيقة، يعني عايزين 3.5 سنين، يبقى في درس يومي من المغرب للعشاء يوميا لمدة 3.5 سنين، عشان بعد 3.5 سنين يبقى اتكلمنا عن كل سنة في دقيقة. 50,000 سنة مليانين احداث، مش 50,000 سنة الناس واقفة مش عارفة تعمل ايه، او الناس معظمها قاعد مستني وخلاص. 50,000 سنة مكتظين بالاحداث، مكتظين بالمشاهد. القرآن بيعيشك في الدار الآخرة تعيش غير يعني لا يتخيل. يوم القيامة يا اخوانا، يوم القيامة ده مراحل زي ما نتيجة الامتحانات كده، الامتحان الاول كذا، التاني كذا، بعد كده شفوي، بعد كده عملي، بعد كده ورقة اولى، قبل كده ورقة تانية، ايا ما كان. يوم القيامة مراحل. نتكلم النهاردة عن مرحلة واحدة بس من مراحل يوم القيامة. لما هنتكلم عنها نتفكر بس ان احنا لسه في الساعات الاولى من 50,000 سنة، يعني كل اللي احنا هنقوله النهاردة ده كل ده الساعات الاولى في 50,000 سنة. يوم القيامة يوم مكتظ بالاحداث، مكتظ بالاحداث. القضية قضية مصدقين ولا مش مصدقين. لما حصل تسونامي امريكا قالت هتعمل مجسات استقبال، انذارات مبكرة للزلازل على مدى كل شواطئ امريكا في الشرق والغرب، لانه مصدق ان ممكن يجي زلزال. طب اللي مصدق بالدار الآخرة هيبقى حاله ووضعه شكله ايه؟ هنتكلم عن مرحلة اسمها البعث. مرحلة البعث غير الحشر، غير الميزان، غير الصراط. حاجة اسمها البعث. يعني ايه البعث؟ يعني واحد كان ميت وصحي، بس هو ده البعث. ولكن التفاصيل الداخلية بتاعته شكلها ايه؟ تفاصيل جوه تفاصيل. وكل ده الساعات الاولى من 50,000 سنة. نتكلم عن اول مرحلة، هي حقيقة تاني مرحلة، لان اول مرحلة بتحصل مع اول ليلة في القبر لكل انسان مننا، ولكن المرحلة الجماعية في يوم القيامة اسمها البعث، المرحلة الاولى. ايه البعث؟ اول مرحلة من مراحل البعث. حد يتخيل هي ايه؟ اول مرحلة بعث الملائكة. هي الملائكة بتموت، قال تعالى: ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الارض. من في السماوات الاول؟ الملائكة كلها بتموت، وملك الموت بيموت، وحملة العرش بيموتوا، وجبريل بيموت، كل الملائكة بتموت. سبحان الملك، سبحان الملك الحي الذي لا يموت. وكل الملائكة بتحيا على ما ماتت عليه، ما كل انسان بيبعث على ما مات عليه. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الملائكة عاشت صفوف في العبودية لله، تبعث وتقوم كما ماتت. ملائكة السماوات السبع الاول بتحيا، لان ملائكة السماوات السبع هتتنزل الى الارض وهتنتشر، عشان كل انسان هيطلع في ملائكة للصراط، وملائكة للميزان، وملائكة لحوض النبي، وملائكة للجنة، وملائكة للنار، وملائكة للعرض على الله، وصائق وشهيد لكل انسان ولكل جن هيطلع من تحت التراب. مرحلة بعث الملائكة. المرحلة الثانية في البعث تجميع تراب البشر عشان يتكونوا مرة تانية. يعني ايه تجميع تراب البشر؟ ربنا بيقول في آية من اغرب ما تكون في القرآن، قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الارض منهم. يعني كل واحد الارض بتاكل منه بعد ما بيموت، ربنا يعلم الارض بتاكل منه ايه. اسمع بقى النص التاني من الآية، اللي لو تخيلت تتخيل مدى علم الله. وعندنا كتاب حفيظ. علماء التفسير قال لك يعني كل ذرة تراب بتتكون من جسد انسان ميت بتروح في الشرق او في الغرب، الله يعلم ذرة التراب دي راحت فين. كل انسان لما بيتحول لكتل التراب، التراب ده كل ذرة فيها بتروح في حتة من الارض، الله يعلم ذرات تراب كل انسان راحت فين. شيء غريب جدا، شيء من اعجب ما يكون ده علم ربنا. قال تعالى يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل، لو تراب اجساد البشر تفتت بعد موتهم، فتكن في صخرة ذرة تراب اتكون حواليها صخور وجبال على مدى الاف السنين، او في السماوات ذرة تراب علقت في رجل رائد فضاء طالع القمر وراحت في الفضاء، او في الارض سافرت في مجاهيل الصحاري والجبال والمحيطات والبحار والانهار. يأتي بها الله، الله هيأتي بذرات تراب كل انسان في هذه اللحظة. عشان كده قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ما فيش ذرة تراب لجسم انسان هتخرج عن هيمنة الله. الله سبحانه وتعالى يأمر فتتجمع ذرات تراب كل انسان. المرحلة الثالثة مرحلة تكوين الاجساد ونفخ الروح. تكوين الاجساد ازاي؟ ذرة التراب اللي كانت في جسم ده مش هتروح في جسم ده، ذرة التراب اللي كانت في الكبد مش هتيجي في العين، ذرة التراب اللي كانت في الصدر مش هتيجي في الرجل. كل ذرة تراب عارفة مكانها، وكل ذرة تراب عارفة موقعها. الانسان بيتكون تحت التراب ايدين رجلين، بيتكون مرة تانية. ونفخ الارواح. المشركين لما انكروا البعث، انكروا البعث ليه؟ هو الوقت الانسان هو بيتكون كان الاول نطفة، علقة، مضغة، عظام، طفل، غلام، شاب، راجل. انت عايز تقولي ان كل المراحل دي في لحظة بيطلع راجل كامل او بتطلع واحدة كاملة؟ مفيش تدرج. لا مفيش تدرج يوم القيامة، كل واحدة هيطلع زي ما مات. طب انت عايز تقولي ان ربنا كان بيخلق في الدنيا كل يوم ربع مليون انسان بيتولد، يوميا ربع مليون انسان بيتولد، يعني 7 مليار اللي عايشين على وجه الارض اتولدوا ربع مليون بربع مليون. انت عايز تقول ان المليارات دي كلها من اول ادم لحد يوم القيامة كله هيطلع في لحظة واحدة؟ كله هيطلع في لحظة واحدة. ده مش المليارات دي، ده 200-300 مليار بني ادم طالعين في لحظة واحدة، و200-300 مليار جن طالعين في نفس اللحظة، وابليس طالع من تحت التراب، وجميع الكائنات اللي ربنا خلقها الوحوش حشرت وكل الكائنات كلها طالعة من تحت التراب، والولدان طالعين شيب، والموقودة طالعة مبعوثة من تحت التراب، كل حاجة طالعة من تحت التراب، الكل طالع. فبيبقى المرحلة الثالثة مرحلة تكوين الاجساد، ودي معجزة ان كل ده في لحظة واحدة، كل ده في نفس الوقت بالضبط. ونفخ الارواح في الاجساد. بتيجي المرحلة الرابعة من مراحل البعث. احنا ما ننساش ان احنا في الساعات الاولى من يوم القيامة، كل ده لسه الساعات الاولى، ده احنا لسه ما دخلناش اصلا في حاجة اسمها حساب. المرحلة الرابعة هي التي قال الله عنها واذا القبور بعثرت، وقال تعالى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ايه بعثرت القبور ديت؟ انا عندي 200-300-400 مليار بني ادم الوقت تحت تراب الكرة الارضية، المطلوب ان كل دول يطلعوا. انت مدرك ان الوقت في مقابر مدفون فيها مئات الالاف من الناس؟ من 3-4 تلاف سنة كان في مقابر تانية في طبقة تانية مدفون فيها، من 20,000 سنة ممكن كان في مقابر تالتة. تخيل بقى ان مقابر فيها ناس من العصر ده، مقابر تانية للفراعنة، مقابر تالتة للامويين والعباسيين، مقابر رابعة للفينيقيين والكنعانيين، مقابر خمسة للناس اللي ماتوا ايام سيدنا نوح وايام سيدنا ادم. حاجة مليارات البشر تحت التراب. مرحلة البعثرة زي ما يكون في ولد صغير مثلا في البيت عايز يجيب قميص ليه من الدولاب والهدوم كلها في بعضها، يقوم يدخل هو بيعمل ايه؟ لا مش ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يفضل يبعطر الهدوم لحد ما يطلع القميص يكون الهدوم بقت كومة كده قدام الدولاب، يقولك ده بعثر الهدوم. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، لما الملائكة تطوف في الارض كلها، مفيش جسد مش هيطلع، مفيش انسان ما يبعثرش ما حوله، حتى يخرج البشر جميعا. وتيجي المرحلة اللي بعد كده، مرحلة الخروج العظيم بقى، مرحلة خروج المليارات دي كلها في نفس واحد، كما قال تعالى: يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. الجراد لما بيضع البيض بالملايين والبيض بيفقس مرة واحدة من تحت رمل الصحراء ويطلع البيض كله، يطلع الجراد كله يقفز من تحت الارض كده كأنهم جراد منتشر. البشر لما بيخرجهم من تحت التراب بيبقى شكلهم ايه؟ ربنا بيصور في ايات كتير في القرآن منظر الناس وهي خارجة. اية يقول لك جراد منتشر، انتشار، كلمة الانتشار دي تخليك تحس ان المنظر شكله ايه؟ ها، يموج بعضهم في بعض في اخر سورة في اخر سورة الكهف. تخيل كده البشر كأنهم امواج بالملايين، لو موجة خبطت في موجة البشر بيتدافعهم، محدش عارف يروح فين. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس اشتاتا. اشتات ده الانسان المشتت، ده مشتت الذهن، مش عارف يفكر، مشتت الاتجاه، مش عارف يروح فين. المنظر ده منظر بعث الناس، كل واحد بيطلع عليه اثر الطاعة بتاعته او المعصية بتاعته. المتبرجة تبعث على ما ماتت عليه من الثياب، كفاية دي ان اللبس اللي كانت بتلبسه بالدنيا هتطلع عليه. هو مش الناس هيطلعوا وراه؟ لا، اصل اللبس هنا مش قضية كساء، اللبس هنا قضية ان ده اثر المعصية اللي ماتت عليها. اللي اتجوز اتنين وظلم واحدة على حساب واحدة يطلع يوم القيامة شق مائل زي الملوح كده. اللي كان بياكل الربا يطلع يوم القيامة زي المجنون، لا يقوم الا كما لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللي سرق ارض، واحد سرق ارض واحد، واحد سرق ورث واحد، يطوقه من فوق سبع اراضين، يعني طوق حوالين رقبته، منظر رهيب. المتكبر يطلع قد الذر يداس بالرجلين. صاحب القرآن يلاقي القرآن مستنيه: انا صاحبك القرآن، انت ما سبتنيش في الدنيا وانا مش هسيبك النهاردة. المتصدق سحابة، الصدقة كأنها سحابة تظلله يوم القيامة، ملوش دعوة بحر الشمس. كل واحد طالع عليه اثر ما مات عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. الناصية اللي قررت المعصية والرجل اللي اتحركت للتنفيذ، القرار هنا والتنفيذ كان هنا، يؤخذ بالنواصي والاقدام. يعني يعرف المجرمون بسيماهم. زمان كان العرب لما يحبوا يعلموا الجمال بتاعت فلان عن فلان يكوا الجمال دي في رجلها اليمين، يبقى دي بتاعت فلان المكوية في رجلها اليمين، ودي تكوي في رجلها الشمال، يبقى اللي عندها علامة الكوي في رجل الشمال بتاعت علان. يعرف المجرمون بسيماهم، كأن كان في حاجة تحت الارض هو طالع عليه اثر تعذيب معصي اصلا والعياذ بالله، او اثر تنعمه بالطاعة بتاعته باذن الله سبحانه وتعالى. الناس طالعة من تحت التراب بالمنظر العجيب ده. ربنا اراد ان الناس ما تترتبش الوقت، لسه مش مرحلة ترتيب الناس ولا مرحلة تفويج الناس ولا دي الارض اللي الناس هتتحاسب عليها اصلا، ده لسه الناس هتنتقل لارض تانية اسمها الساهرة تحاسب عليها. الارض دي الكرة الارضية اللي عاشوا عليها، وهي دي اللي بيبعثوا من عليها. الشاب اللي كان مفتون بالمواقع الوحشة او قنوات السيئة او عينيه هيئة ارصاد للي رايحة وللي جاية، او مش قادر يغض بصره، او ملكات جمال العالم قدام عينيه محدش بيبص لحد. الابن اللي ابوه مات وهو لسه صغير وكان نفسه يشوف ابوه، يوم القيامة هو وابوه طالعين من نفس القبر، محدش بيبص لحد. اللي كان مفتون بالاموال هيشوف اغنى مليارديرات العالم، محدش هيبص لحد. اللي كان مفتون بالمراكز هيشوف الملوك والامراء واولاد الامراء اللي الصحفيين بيطردوهم من بلد لبلد عشان يجيبوا صورة لبنت فلان وصورة لابن الامير فلان وصورة لبنت مش عارف فلان، هيبقوا طالعين محدش هيبص لحد. اشتاتا، ده المنظر اللي الناس، منظر طلوع الناس. طب الناس طالعة على ايه؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. والوقت يا اخوانا احنا بنتكلم عن الدار الاخرة، بنتكلم عن الدار الاخرة ليه؟ اول سؤال، مصدقين؟ احنا مصدقين. الطلبة لما تحط لهم جدول امتحانات من المجلس الاعلى للجامعات وبعد كده من مجلس الكلية لما تحط لهم جدول امتحانات صدقهم وكل واحد رقبته يعني اتنت على الكتاب شهرين قبل الامتحان عشان مصدق ان في امتحان. طب انا مصدق ربنا؟ طب لو انا مصدق بقى خايفين؟ انا الوقت لما ربنا بيقول اذا زلزلت الارض، ربنا ما بيتكلمش على المريخ ولا المشترى ولا زحل، ربنا بيتكلم على الارض اللي تحت رجلي ورجلك ورجلك الوقت، ربنا بيتكلم على الكرة الارضية. ده ايه يعني الوقت انا ازاي مش خايف اصلا؟ ده الوقت لو طلب الثانوية عامة قبل الامتحان وجينا فجأة قلنا لهم امتحان ثانوية عامة بكرة، قلبه هيتخلع. يبقى المفروض ان احنا بعد التصديق ابقى خايف. طب لو احنا خايفين مستعدين؟ انا فعلا في حياتي تنفيذ عملي للاستعداد لليوم ده، يعني لما ابو طلحة دخل على زوجته قال لا انا الصراط مخليني مش قادر اضحك، انا هعدي من عليها، هعدي ولا لا؟ هو انسان بيفكر وبيحاول يستعد. لما عبد الله بن جحش قبل غزوة احد قال اللهم ارزقني اليوم رجلا شجاعا صنديدا كافرا يقتلني فيبقر بطني ويقطع اذني ويجدع انفي، فالقاك يا رب بدمي، فالقاك يا رب بدمي. يا نهار ابيض يا اخوانا، يا جماعة ناس مصدقة يا اخوانا، تصديق عملي. فتقول عبدي لما فعل بك هذا؟ فاقول فيك يا رب، فيك وفي رسولك يا رب، كنت بدافع عن حرماتك وعن نبيك عليه الصلاة والسلام. انسان عايش مع العرض على الله وبيتجهز من الوقت يعمل فيه ايه. لما ابو مسلم الخولاني يجلد رجليه في قيام الليل ويقول لها ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض. الشاب اللي كان لسه ملتزم وشاف رؤية انه على حوض النبي عليه الصلاة والسلام فصدم ان الدنيا زحمة جدا، فهو عايز هيموت من العطش عايز يشرب، فقعد يزاحم ويضرب كتف عشان يطلع قدام. فواحد زقه كده قال له مش بالدراع مش بالزق، على حوض النبي ده مقامات اصلا. يبقى لو احنا مصدقين هل احنا مستعدين؟ هل احنا بنستعد عمليا؟ ابو مسلم الخولاني جلد رجليه عشان ساعد حوض النبي عليه الصلاة والسلام. اي مرحلة من مراحل الاخرة تصدقها بيقلب حياة الناس. اخوانا الدار الاخرة دي قضية خطيرة جدا وقضية لازم نعيش معها. العلمانيين هيتجننوا ليه من الكلام عن الجنة والنار؟ ليه؟ لانه عارف ان الكلام ده بيقلب حياة الناس، عارف ان الكلام ده لو دخل في قلب الناس هيسلم لحكم الله في حياته، هينقض وراء دين ربنا، ودي طبعا بالنسبة لهم اكبر مصيبة ان الدين يرجع في حياة الناس. اخواني في الله، المشهد اللي الناس بتخرج عليه ساعة البعث مشهد ايه؟ طبعا ما يقدرش نوصف المشهد ده لان المشهد ده موصوف في القرآن في عشرات الصور، ولكن عينة بس من كلام الله. كلا اذا دكت الارض دكا دكا، الارض بتدك. هو الكلام ده يعني واحد من الوعاظ بيألفه؟ ده ربنا اللي بيقوله دكا دكا. لما يقولك هتلر دك المانيا في الحرب دك فرنسا في الحرب العالمية التانية، يعني ايه دك دي؟ آية تانية يقولك اذا رجت الارض رجة. هو ايه الرج ده؟ لما تجيب ازازة دواء يقولك ترج قبل الاستعمال عشان مكوناتها تتخلط مع بعض. هي الارض هتترج؟ هو الارض جواها ايه؟ 3600 كيلو متر حمم بركانية متفجرة من سطح الارض اللي تحت رجلينا لحد مركز الارض، وبعد كده 3600 كيلو تانيين من المركز للناحية التانية من الارض، يعني 7200 كيلو متر حمم اللي سددها عننا ومش محسسنا بيها الجبال، عاملة زي سددت فوهة الارض كده سداها. لما الجبال تصير الكلام ده كله هيطلع. الله، هو الكلام ده موجود في القرآن؟ لما ربنا يقول دكت الارض يعني ايه الارض تدك؟ تترج دي يعني من جوه، انما تدك دي يعني من بره، يعني ده حاجة وده حاجة. طب اللي طالع على المشهد ده نفهم بقى ليه يومئذ يصدر الناس اشتاتا. المقصد اخواني في الله ونحن لا نزال في الساعات الاولى من 50,000 سنة ان الناس لما بتطلع بالمنظر ده وبتتم عملية البعث، المشهد الاخير بعد ما كل واحد بيقتاده سائق وشهيد كل انس وكل جن والوحوش ماشيه، الوحش نفسه والوحش ما بتعرضش للبشر ليه؟ هو ما قلبه مخلوع اصلا، فما بالك باللي هيتحاسب اذا كان ده اللي مش هيتحاسب، اذا كان ده اللي مش هيتسأل امال اللي هيتسأل يبقى شكله ايه؟ ويبقى المشهد الاخير في اول مرحلة من مراحل يوم القيامة اخر مشهد في البعث في المرحلة الاولى، مشهد غريب جدا وعجيب جدا. وهو نهاية الكرة الأرضية. ده آخر لحظة الناس هتشوف فيها الأرض. الأرض بعد كده هينطبق عليها قول الله، ها؟ قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض بتقبض زيها زي أي حد. ده آخر لحظة في عمر الأرض. الأرض دي كأنها مخلوق وبيقبض روحه، كأنها مخلوق وبينتهي، لأن الناس هتنقاد مع الملائكة، ها؟ يومئذ يتبعون الداعي إلى أرض تانية اسمها الساهرة لم يعصى الله فيها. ودي بداية الحشر بقى المرحلة التانية، ولكن نهاية المرحلة الأولى إن قبل ما الناس تسيب الأرض، الأرض اللي الناس اتفتنت بالجمال اللي عليها والذهب اللي عليها، والناس كانت هتموت على اليوروهات والدينارات والدولارات والدولارات والاسترليني والذهب والألماز والياقوت، الدنيا اللي شغلت الناس عن ربنا. الناس شافت الذهب في الدنيا ومن غير ما تشوف الآخرة. النهاردة ربنا هيوريها الدنيا دي بس وهي جوه الآخرة، عشان كل واحد يبص الدنيا اللي شغلته عن ربنا كانت قيمتها ايه، ولكن لما شاف الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض. تقيء زي ما واحد يرجع يستقيء، يرجع اللي في بطنه. تقيء الأرض، الأرض هترجع. تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب. الارض هتطلع الذهب اللي في بطنها كله، هتطلع المجوهرات اللي في بطنها، هتطلع الاموال اللي في بطنها. الناس وهي في الموقف ده وبتنقض للحشر، الارض تطلع كل الكنوز بتاعتها بقى دي. فيأتي السارق وينظر الى المال. هو في الدنيا لما كان بيشوف الفلوس كان ممكن يقتل عشان ياخدها، كان ينسى كل حاجة عشانها. فيأتي السارق وينظر الى المال، بس المرة دي بقى في الدار الاخرة، ويقول: في هذا سرقت. ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول: في هذا قتلت. ويأتي قاطع الرحم اللي ما كانش عايز يزور قرايبه سنين، خايف ان يجيب لهم هدايا ولا يتكلف ولا حد يطلب منه خدمة، وينظر الى المال ويقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يتركوه ويذهبوه. خلاص عرفوا ان الدنيا ملقاش قيمة. ولكن للأسف في ناس عرفت في هذا ايه ده اللي يبعدنا عن ربنا. في ناس من وقع هنا عرفت قيمة الدنيا، وعرفت ان الدنيا دي ما تسويش شلن. الدنيا دي عاملة زي الاصفار، لو ما تحطش قبلها واحد اللي هو الدين مش هيبقى ليها قيمة. اصفار على الشمال ملهاش قيمة، بتبعد عن ربنا ما تقربش منه. قيمة الدنيا ان هي تعينك على طاعة ربنا وتوصلك لرضا ربنا. احنا في الساعات الاولى من يوم القيامة اتكلمنا عن اول مرحلة يوم القيامة، 50,000 سنة، مراحل لا حصر لها. القرآن بيصور كل مرحلة تصوير مذهل. البعث لو اتكلمنا عنه من القرآن بس احنا عايزين شهر كامل عشان نتكلم عن البعث بس. القرآن بيجيب لك تفاصيل التفاصيل. كل آية في القرآن عن الدار الآخرة تتعلق بموقف ملوش دعوة بالآيات التانية. في ناس عندها كله نار، كله يوم قيامة. الموضوع مش كده اخوانا، الآيات جواها تفاصيل كثيرة، ولكن نحاول كده يعني ايه كل ما يتيسر نمسك نقطة لجنة من لجان امتحانات يوم القيامة. قبل ان اغادر مقامي هذا اخواني في الله، يعني اخوانكم في جمعية خير ذات، اخوانكم في جمعية خير ذات عاملين مشروع الحضانة. الحضانة اللي هي الاطفال المبتسرين او الاطفال اللي بيتولدوا ولازم يتحطوا في حضانة. مصر سنويا 200,000 طفل بيحتاجوا حضانة. نسبة وفاة المواليد نسبة بشعة، يعني تقريبا من كل 170,000 ممكن حوالي 40,000 طفل يموتوا. معظمهم كانوا محتاجين حضانات. يعني ثواب المشاركة في دي مش بس صدقة جارية، ده كمان ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ده احياء نفس. اللي جرب منكم موقف الحضانة، انا جربتها مع بنتي مولودة، قالوا لك حضانة. طب حضانة دي يعني وتخيل ان انت اصدقائك كله يعني المفروض ان الموضوع بالنسبة لك ممكن يبقى سهل. فزع يا اخوانا، فزع ان انت عندك طفل هيموت لو ما تحطش على الحضانة. المستشفيات الحكومية ويتنج ليست 50 و100 طفل، يعني ابنك ممكن يكون مات، ممكن يكون اللي بيجري ده واحدة بقى لها 10 سنين ما خلفتش وده اول طفل ليها، بيسموه بريشس بيبي، حاجة في غاية الغلوة على قلب اهله. ممكن الطفل يموت على ايد ابوه او على ايد امه لانه مش عارف يوديه فين. مستشفيات الخاصة 1000 جنيه في الليله ده ثمن الدخول، وبعد كده بقى 1000 كمان زيهم علاج واكسجين وتنفس صناعي، قضيه كبيره. جهاز التنفس الصناعي ثمنه حوالي 50، جهاز الحضانه ثمنه حوالي 50000 جنيه، جهاز التنفس الصناعي حوالي 150000 جنيه. عايزين نعمل حضانه خيريه، عايزين نعمل حضانه مستوى خدمتها عالي جدا وخيريه. انا شفت ناس والله العظيم تكاد انها تشحت في اكبر مستشفيات البلد، لان الاب بيبقى هيتجنن، ده ابنه هيموت. فهو في ناس باعت عفش بيتها عشان اولادها يدخلوا حضانه، بيبقى موقف فجاه الابن الطفل يتولد ابنكم لازم يدخل حضانه حالا، ويبدا مسلسل الفزع. ثواب ان انا شارك في حاجه زي ديت، اول حاجه صدقه جاريه. تخيل انت الحضانه دي ممكن تخدم سنويا من 1000 ل 2000 طفل، من 1000 ل 2000 اغاثه ملهوف، ده في ميزانك عند ربنا سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، اللي هتعمله لاولاد المسلمين ربنا هيعمله لاولادك. واحد صعب عليه قطه كانت بتموت انقذ حياتها، في ناس كده ممكن لو شاف حيوان تعبان يتصل بدكتور بيطري، في ناس قلوبها وصلت فيها الرحمه للدرجه دي. تاني يوم ابنه كان هيموت في حادثه وربنا نجاه، ده اللي عمل معروف في حيوان. امال اللي عمل معروف لاولاد المسلمين ربنا يعمل لاولاده ايه؟ من اغاث ملهوفا ربنا يغيثه قد ايه في الدنيا وفي الاخره. من احيا فكانما احيا الناس جميعا، يعني الثواب كبير يا اخوانا والثواب عظيم. نتمنى ان الحضانه دي كلنا نشارك فيها وكلنا نشد حيلنا فيها وكلنا نتعاون عشان الحضانه دي تتبنى، لان دي ازمه يعني من اشد الكروبات اللي بتحصل على المسلمين فعلا، مساله الطفل اللي محتاج حضانه. اخواننا في خير زاد ربنا يبارك فيهم ويفتح عليهم ويسددهم كمان وكمان. يعني الرقم اللي سهل جدا بقى، رقم كله يحفظه كده. طبعا بره الوقت لم تبرعات للحضانه، يعني كل واحد فينا يحرص، مفيش واحد او واحده يخرج الا لما يدي تبرع للحضانه، او يعني على الاقل يكتب ورقه كده، ها يكتب مبلغ كده وايه، ويكتب رقم تليفونه، حد يجي يستلم مني المبلغ ده على الرقم ده باذن الله، بحيث ان احنا نقوم الموضوع بسرعه، نبادر في الاعمال الخيريه. ولكن اللي مش جاهز دلوقتي، يعني اللي معهاش حته دهب دلوقتي، اللي معهاش غوشتين كده وسلسلتين وايه وختمين كده وحاجه خفيفه كده بسرعه كده، يتصلوا على الرقم ده 0106014. رقم بسيط ولا لا؟ 0106014، يعني رقم في غايه السهوله وفي غايه البساطه بفضل منه الله. المره الثالثه بقى 0106014. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا، وان يجعلنا من الفائزين بليله القدر، وان يفرج كرب اخواننا في سوريا، وان ياذن لهم قبل العيد بعيد، وان يقيمنا على مراده منا، وان يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويؤدي الدين عن مديننا، ويفرج كرباتنا، ويكشف الهم والغم عن مصر، ويؤيد عبده محمد مرسي بمدد من عنده، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.